تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة الطاهرة، قناة الرحمة، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول، بل وطريق الوصول، بل وطريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع اللقاء 45 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بحول الله ومدده وتوفيقه قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى أنه قد فتح باب فضله ورحمته سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ليتوبوا إليه وليعودوا إليه، لكنهم خالفوا وأعرضوا وتعنتوا مع نبيهم موسى الكليم الكريم صلى الله عليه وسلم. يبين لنا الحق تبارك وتعالى بعد ذلك فعل طائفة من بني إسرائيل، وأرجو أن تركزوا معي في كل لفظة، انتبه أنا لم أقل. يبين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك فعل بني إسرائيل، وإنما قلت يبين لنا الحق تبارك وتعالى بعد ذلك فعل طائفة من بني إسرائيل اعتدت وتجاوزت الحد وخالفت الأمر، بل واستخفت بأمر الله جل وعلا واستهترت به وتحايلت على شرعه سبحانه وتعالى وسفهت وكذبت نبي الله موسى، فاستحقت هذه الطائفة عقوبة لا أظن البتة أنها قد وقعت لأحد قبلهم من يوم أن خلق الله عز وجل هذا الكون وهذه الأرض. إنها عقوبة فريدة، إنه نكال شديد، إنه عذاب بئيس. تدبروا معي قول الحق تبارك وتعالى وهو يبين لنا فعل هذه الطائفة والعقوبة التي حلت بهم. وأرجو منذ البداية أن أبين للأمة الميمونة المكرمة، أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، أن العبرة ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإذا كانت الآيات التي سأذكر بها الآن بما تحويه من وعد ووعيد شديدين، أقول إن كان هذا الوعد خاصا ببني إسرائيل فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله أكبر. أعرني الليلة قلبك وسمعك، فوالله الذي لا إله غيره ستسمع الليلة إن شاء الله من الحق ما ينشرح به صدرك ويسر به قلبك. وأنت أيتها الفاضلة انتبهي إلي جيدا، فستستمعين الليلة من الحق ما ينشرح به صدرك ويفرح به قلبك. تدبروا أيها الأفاضل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. من هؤلاء وما هي قصتهم وما هي حكايتهم؟ أولئك الذين استخفوا بأوامر الله جل وعلا، أولئك الذين استهتروا بشرع الله جل وعلا وتعنتوا، فعاقبهم الله جل وعلا هذه العقوبة الشديدة التي أرى والله تعالى أعلم كما قال بعض السلف أراها عقوبة جزاء وفاقا لكل ما اقترفوه قبل ذلك من ذنوب وسيئات وانتهاك وتعد لحدود الله سبحانه وتعالى. فكأن هذه العقوبة قد تمت بعد فعلتهم الأخيرة هذه التي سأبينها الآن، جزاء وفاقا ونكالا شديدا لكل ما اقترفته أيدي هؤلاء من ذنوب وتعد وانتهاك لحرمات الله وحدود الله واستخفاف بأوامره وشرعه سبحانه وتعالى. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اللام في قوله تعالى ولقد هي لام جواب قسم محذوف تقديره والله لقد علمتم. يا الله، اللام في قوله تعالى ولقد جواب قسم محذوف تقديره والله لقد علمتم. وكلمة قد كما تعلمون جميعا تفيد التحقيق، تفيد التحقيق والتقليل في لغة العرب، تفيد التحقيق والتقليل إذا أضيفت إلى الفعل المضارع. لكن كلمة قد، انتبهوا معي لهذه القاعدة، لكن كلمة قد إذا أضيفت إلى أي فعل من أفعال الله جل وعلا فهي تفيد التحقيق على الإطلاق مطلقا دائما أبدا. إذا أضيفت كلمة قد لأي فعل من أفعال الله جل وعلا فهي تفيد التحقيق قولا واحدا، لا تفيد التقليل. أرجو أن تنتبهوا لهذه القاعدة، لأنني قد سئلت من طالبة علم على شاشة الرحمة قبل ذلك في معنى كلمة قد، فقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل والتحقيق أحيانا، لكنها إذا أضيفت إلى أي فعل من أفعال الحق تبارك وتعالى فهي تفيد التحقيق. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذا تذكير من الله جل وعلا لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، ولقد علمتم، الخطاب من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يذكر اليهود الذين كانوا يعيشون معه في المدينة النبوية، تذكير لليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما وقع من بعض أسلافهم. شوف الدقة في الألفاظ، أنا لم أقل بما وقع من أسلافهم وإنما قلت بما وقع من بعض أسلافهم الذين اعتدوا يوم السبت، وقصتهم متواترة، يا سلام، معلومة معروفة لأحبار اليهود وعلمائهم بدليل قول الله لهم ولقد علمتم، ولقد علمتم، فهم يعرفون هذه القصة جيدا، قصة القرية التي اعتدت يوم السبت، وسنعرفها الآن. ولقد علمتم، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأمر متواتر معلوم لهم معروف لديهم يؤكده ويكرره أحبارهم ورهبانهم، فهذا إن دل فإنما يدل على صدق نبوته وجلال رسالته، لأنه يخبرهم بأمر معلوم لهم لا يعرفه إلا نبي بوحي من الرب العلي جل وعلا. وكان من المنتظر من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم بهذه الحقبة التاريخية القديمة التي وقعت لبعض أسلافهم في القرية التي كانت حاضرة البحر، كان من المنتظر أن يعلم هؤلاء يقينا صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذهبوا إليه وأن يعلنوا بين يديه أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن اليهود قوم بهت يعرفون الحق ويعرضون عنه، أقولها بملء فمي وأعلى صوتي، يعرفون الحق ويعرضون عنه. أنا لا أقول كلمة من كيسي أو من عند نفسي، إنما هو حكم الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل جلاله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظر إلى عدل القرآن وإلى إنصاف القرآن، لم يقل وإنهم ليكتمون الحق، وإنما قال جل وعلا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الصحيحين أن عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود، بل هو حبر اليهود الأعظم وعالم اليهود الأكرم، لما هاجر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام ذهبت إليه فلما نظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله 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 الله، بل هو وجه أصدق بشر دبت قدماه على وجه الأرض. بل هو الصادق الذي علم الدنيا كلها حقيقة الصدق وحلاوته، الذي لم يكذب قط، والله ولا حتى بخائنة الأعين، والله ولا حتى بخائنة الأعين. فلقد ثبت في سنن النسائي بسند صحيح بمجموع طرقه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن أبي السرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وقال للصحابة: لو رأيتم عبد الله بن سعد متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وأترك لكم أن تتخيلوا الجرم الذي ارتكبه عبد الله بن سعد ليهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. المهم، إذ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفاجأ بعبد الله بن سعد بن أبي السرح يقف أمام عينيه وبين يديه إلى جوار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: بايعه يا رسول الله. يا الله، فينظر النبي من؟ إنه عبد الله بن سعد الذي أهدر النبي دمه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينظر إليه. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: بايعه يا رسول الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فقال عثمان بن عفان للمرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فلما انصرف عبد الله بن سعد التفت النبي إلى الصحابة وهو غاضب وقال لهم: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ طب كنت تدينا إشارة بعينك، هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصادق الذي علم الدنيا الصدق والوفاء قال بأبي وأمي وروحي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. والله ما كذب ولا بنظرة عين، والله ما كذب ولا بخائنة الأعين قط، بل هو الذي خلع عليه البرلمان الشركي في مكة بالإجماع قبل البعثة والنبوة، خلع عليه برلمان مكة الشركي لقب الصادق الأمين. إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا أحباب، والتعي الأمة كلها. فقال عبد الله بن سلام: يا محمد، إني سائلك عن أشياء لا يعرفها إلا نبي، أو لا يعلمها إلا نبي. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. فقال له عبد الله بن سلام: أسألك عن أول طعام لأهل الجنة، وأسألك عن آخر علامات الساعة، وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: أخبرني بالجواب جبريل آنفا. الله 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 الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل، وليس كما ظن بعض أحبابي أن المراد بشديد القوى أنه الله جل جلاله، بل شديد القوى في الآية جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. قال: أخبرني بالجواب جبريل آنفا. اسمع ماذا قال. قال: أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبد الحوت. مش الكبد، لا، زيادة كبد الحوت. وآخر علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ومتى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني متى يكون المولود ذكرا أو أنثى. فقال عليه الصلاة والسلام، وسبق بهذا التأصيل العلمي الطبي علماء القرن العشرين والحادي والعشرين، فقال بأبي وأمي وروحي: إذا علا، وفي لفظ إذا سبق، واللفظان في الصحيح، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، يعني كان المولود أنثى بإذن الله. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، اكتم خبر إسلامي عن يهود واجمعهم واسألهم عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بطون يهود في المدينة النبوية وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وهم لم يقفوا بعد على خبر إسلامه. فقال اليهود على لسان وقلب رجل واحد: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فخرج عبد الله بن سلام برز إلى اليهود وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال اليهود في التو واللحظة على لسان وقلب رجل واحد: هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فاليهود قوم بهت، هذه حقيقة. الله جل وعلا يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن انظر إلى عدل القرآن: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وإلا لو عممنا لأدخلنا عبد الله بن سلام ابن سلام رضي الله عنه وإخوانه من أمثاله في هذا الحكم: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كان من المنتظر من يهود المدينة بعدما أخبرهم نبينا الصادق عليه الصلاة والسلام بقصة القرية التي كانت حاضرة البحر وما وقع بهم لتعديهم في يوم السبت، كان من المنتظر أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم عاندوا وأعرضوا كعادتهم وطبيعتهم وطبيعة الكثيرين من أسلافهم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يعني عرفنا اللام وعرفنا معنى قد. إذن المعنى: والله لقد علمتم علم اليقين وعرفتم معرفة تامة أحكام وأخبار وأحوال الذين اعتدوا من أسلافكم يوم السبت في القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على شاطئ البحر. وقد اختلف أهل التفسير في اسم هذه القرية. قال ابن عباس: هي قرية أيلة بفتح الهمزة وتسكين الياء، هي قرية أيلة، وهي قرية على شاطئ البحر الأحمر. ومنهم من قال، وهو قول آخر لابن عباس أيضا رضي الله عنهما، قال: بل هي قرية مدين، هي قرية مدين. فهي قرية، لو كان في تسمية القرية أمرا، لو كان في تسمية القرية خير لنا في عقيدتنا وعبادتنا وديننا لذكرها لنا ربنا جل وعلا ولبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بمعرفة اسم القرية، ولكن العبرة والحكمة أن نقف على ما فعله أهل هذه القرية وما فعل بهم وما تعرضوا له من نكال شديد وعذاب بئيس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي أيها الحبيب، الله تبارك وتعالى يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هم أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، التي ذكر الله قصتها في سورة الأعراف مفصلة. فقال جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. واسألهم، أي واسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي تأتيهم الحيتان ظاهرة على سطح الماء، بل ربما تصطدم الحيتان بشواطئهم وأفنية بيوتهم ودورهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله الله الله، آية جميلة جميلة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والفسق كما أصلت قبل ذلك لغة واصطلاحا هو الخروج والبعد عن طاعة الله جل وعلا. ولطالما فسق هؤلاء مرات ومرات كما بينت في الحلقات الماضية. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إيه الموضوع؟ قال اليهود لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، خلي بالك قوي يا موسى، نريد أن تختار لنا يوما لنتفرغ فيه لعبادة الله جل وعلا بقلوبنا، ولا ننشغل في هذا اليوم بأي عمل من أعمال الدنيا. جميل، والله شيء جميل. طلبوا منه أن يختار لهم يوما ليتفرغوا فيه بقلوبهم لعبادة الله وطاعة الله، ولا ينشغل البتة في هذا اليوم بأي شاغل من شواغل الدنيا. فاختار لهم نبي الله موسى يوم الجمعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر يصح موقوفا على عبد الله بن عباس، فاختار لهم نبي الله موسى يوم الجمعة وبين لهم فضله، وبين لهم أنه أفضل أيام الأسبوع، وأنه يوم عظيم وله من الفضائل والمقام والمكانة كذا وكذا. فاعترض بنو إسرائيل على نبيهم الكليم الكريم موسى، وقالوا يا موسى كيف تقول بأن يوم الجمعة أفضل الأيام؟ كيف تقول ذلك؟ والله تعالى خلق السماوات والأرض والأقوات في ستة أيام، وكان آخر الأيام الستة يوم السبت، فالسبت هو أفضل الأيام يا موسى وليس الجمعة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن دعهم والسبت. يا سلام، خلاص اتركهم لاختيارهم، اختاروا السبت ليتفرغوا فيه لعبادة الله ولطاعة الله، وليجعلوا هذا اليوم أجازة من العمل الدنيوي كله. فدعهم والسبت، وبين لهم نبي الله موسى أنه لا يجوز لهم في هذا اليوم أن يصطادوا الحيتان أي السمك، ولا يجوز لهم أن ينشغلوا بأي عمل من أعمال الدنيا، وإنما يجب عليهم كما طلبوهم وكما أرادوهم أن يتفرغوا في هذا اليوم لطاعة الله جل وعلا تفرغا كاملا. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح وتجلية الصورة. إذن هم طلبوا يوما ليتفرغوا فيه لعبادة الله بالكلية، فاختار لهم نبي الله موسى يوم الجمعة فرفضوا الجمعة، ومن الله بهذا اليوم على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا وقفة كاملة مع يوم الجمعة إن شاء الله تعالى في موضع ذلك من التفسير إذا قدر الله البقاء واللقاء. فاختار اليهود يوم السبت، فأقرهم موسى على ذلك بوحي من الله جل وعلا، وحذرهم من الصيد للحيتان أو الأسماك في هذا اليوم، وحذرهم من العمل للدنيا والانشغال بها في هذا اليوم، وإنما أوجب عليهم تلبية لرغبتهم أن يتفرغوا في هذا اليوم لعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى البلاء وانظر إلى الابتلاء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الدنيا يا إخواني بوتقة ابتلاء ودار اختبار، لا تغتر بدنيا ولا تغتر بجاه ولا تغتر بمال، فإن كنت في خير فأنت مبتلى، وإن كنت في شر فأنت مبتلى. أولم تسمع معي قول الله جل وعلا: ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. يا الله، يوم السبت الذي اختاروه ينظرون إلى الحيتان فيجدون الحيتان تتقلب على شاطئ البحر، سبحان الله، يرونها بأعينهم بل قريبة منهم، بل لو مد أحدهم يده لأمسك الحوت الذي يريد. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، تصبح الحيتان في بقية الأيام صيدا كسائر الصيد، يحتاج إلى فن معروف ومعلوم. أما في يوم السبت للبلاء يرون الحيتان على سطح الماء، بل وفي الشواطئ بكثرة، بل وربما تصطدم كما ذكرت بأفنية دورهم وبيوتهم التي تلاصق الشاطئ. هم يريدون صيد الحيتان ويخشون العقوبة، فاحتالوا على شرع الله جل وعلا. وهذا ديدن بعض اليهود، في كل زمان ومكان احتالوا على شرع الله سبحانه، وهم الذين اختاروا السبت بأنفسهم، لكنهم في محط ابتلاء، فماذا صنعوا؟ احتالوا على صيد الحيتان لكن بطريقة غريبة. سبحان الله، كانوا يضعون الشباك ويصنعون الحياض ويضعون فيها الشباك في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان مدفوعة بتيار الماء إلى هذه الأحواض والشباك فتقع فيها، ولا تستطيع أن تنفلت بعد ذلك منها وأن تعود إلى البحر. وينتظر اليهود حتى يمضي يوم السبت، فإذا مضى يوم السبت اصطادوا هذه الحيتان يوم الأحد وقالوا ما اصطدنا يوم السبت. انظروا إلى هذه الحيلة العجيبة الغريبة على شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه جراءة شديدة منهم واستخفاف منهم بأمر الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تنتبهوا لهذا، هذه جراءة شديدة واستخفاف منهم بأمر الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شرع أمرا فإنما يشرعه وفيه مصلحة العباد في المعاش والمعاد لحكم يعلمها، وإن غابت تلك الحكم عن الخلق فهي لا تغيب عن الخالق تبارك وتعالى. فإذا تحايل الخلق على شرع الله سبحانه وتعالى بحيلة ظاهرة ظاهرها أنها ليست مخالفة لشرع الله، لكن هذه الحيلة الظاهرة تقدح وتقضي على الحكمة المرادة لله جل وعلا من هذا التشريع، فهذا استخفاف بأمره واستهتار بشرعه وتجرؤ على حدوده وانتهاك وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يخادع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا نوع من أنواع التحايل المحرم والنفاق المذموم والتلاعب بحدود الله والاستخفاف بأوامره سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففعلوا ذلك ولم تقع بهم العقوبة التي حذرهم نبيهم موسى من أن تقع بهم من الله جل وعلا إن اعتدوا على حكم الله واستهتروا بأوامره واستخفوا بشرعه، لم تقع العقوبة. وخلي بالك، ربك جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، والله الذي لا إله غيره ربك يمهلك أيها العاصي، أيها المذنب، أيها المتعدي على حدود الله، أيها المتعدي على خلق الله، أيها الظالم لخلق الله وعباده جل وعلا. الله أمهلك مرة ومرة ومرة، لكن احذر، ورب الكعبة لن يمهلك، لن يهملك، ورب الكعبة لن يهملك، أمهلك لترجع إليه، لتتوب إليه، لتفيئ إليه. احذر عقوبة الله، واحذر غضب الله، واحذر سخط الله، والله لو وقع بك لن تقدر عليه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللهم نجنا من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، أما إن وقع غضب الله فالخسران والخذلان ملازم لمن وقع به غضب الله في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعتدوا واصطادوا الحيتان بهذه الطريقة ثم باعوها في الأسواق، فعلوا ذلك مرة ومرة ومرة، ثم عرف بقية سكان القرية ففعلوا ذلك أيضا، وانقسم أهل القرية إلى ثلاث طوائف: طائفة تعدت حدود الله جل وعلا وبدأت تصطاد الحيتان علانية وتبيع الحيتان في الأسواق علانية، وقالوا، خلي بالك، وقالوا لو كان موسى صادقا فيما توعدنا به من الله جل وعلا من عقوبة ما تأخرت العقوبة، لقد كان قول موسى كاذبا باطلا، ما فيش عقوبة ولا شيء. وكم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري، وكم من مستدرج بنعم الله وهو لا يدري. قال جل وعلا: ف فلما نسوا ما ذكروا به قال سبحانه فانتقمنا منهم؟ لا. فخسفنا بهم الأرض؟ لا. أمال إيه النتيجة؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مفلسون خاسرون مخذولون. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين. انتبه، كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو على المعصية والباطل وهو لا يدري، وكم من مفتون بجلوسه على كرسيه ومنصبه الذي وظفه لحرب الله ومعاداة أولياء الله جل وعلا، والله يمهله وهو لا يدري أنه سيؤخذ. وإن أخذه الله جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. اللهم رحماك رحماك يا الله، ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تدبر معي، الطائفة الأولى اعتدت وتجاوزت الحد واستخفت بالأمر واستهترت بالشرع وتحايلت على حد الله وعلى حكم الله جل علاه. أظن هذه الطائفة موجودة الآن بكثرة في الأرض كلها، ليس في البشرية بصفة عامة، بل في البشرية بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بصفة خاصة. طائفة موجودة تعدت الحد وتجاوزت وانتهكت الأوامر وتعدت الحدود ووقعت في الزواجر وعصت ربها سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا باستخفاف واستهتار، بل وإن ذكروا بالله جل وعلا استخفوا واستهتروا بحكمه وأمره، بل وبالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يذكرونهم برب العالمين وبالصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية، وخلي بالكم من التقسيم ده جدا، والطائفة الثانية طائفة كريمة مذكرة في بني إسرائيل. أيوة في بني إسرائيل، من بقول لك هتسمع الذي من الحق والعدل ما ستعجب له. طائفة ثانية كريمة صالحة فاضلة من بني إسرائيل، موحدة لله جل وعلا، مؤمنة بنبي الله موسى، قامت بواجبها وراحت لتذكر هؤلاء بالله ولتذكرهم بأوامر الله وبحدود الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولكنهم ما تذكروا وما اتعظوا بتذكير هذه الطائفة الثانية لهم. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة لم تتعدى ولم تأكل الحيتان في يوم السبت ولم تتحايل على شرع الله جل وعلا، لكنها سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تعظ الطائفة الأولى التي استخفت بأوامر الله وتعدت حدود الله، بل لما قامت الطائفة الثانية الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر لتذكر تلك الطائفة الأولى التي تعدت حد الله وتجاوزت شرعه، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولن أتحدث الآن عن حكم الطائفة الثالثة، هل نجت مع الطائفة الثانية الناجية أم هلكت مع الطائفة الأولى المتعدية؟ لا يتسع الوقت لهذا التأصيل الآن، سوف أبينه بالتفصيل إن قدر الملك الجليل في تفسيرنا لآيات سورة الأعراف إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. الشاهد أيها الأفاضل، هذه الطوائف في بني إسرائيل طائفة متعدية وطائفة ناصحة وطائفة صامتة ساكتة لم تفعل المعصية، لكنها ما حذرت العصاة، ما أمرت بالمعروف بمعروف ولا نهت عن المنكر بغير منكر. وهذه طائفة موجودة بكثرة الآن، إذا ذكرت أحدهم يقول لك أنا مالي وأنا غير الكون؟ يا عم الشيخ روق دماغك، يا مولانا كبر دماغك، يا مولانا الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط، حتى الحيطان لها ودان، عاوز أربي العيال. يا مولانا انت بتنفخ بالك سنين في إربة مقطوعة، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ريح نفسك. ثم يقول أنا الحمد لله بصل وبصوم رمضان وبطلع كل سنة عمرة وبطلع كل سنة حج، ما لنا بقى ومال غيري؟ المعاصي المنكرات، ما لنا ومال المعاصي ومال المنكرات؟ ماليش دخل. وممكن يبقى عالم كمان ويستدل على هذا التأصيل الذي أصل بآية من كتاب الله ويقول لك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يا حبيبي لا يستدل بهذه الآية في هذا المناط أبدا أبدا. أنت تستدل بآية في غير موضعها. الآية حق لكنك لا تستدل بها بحق. هذا كالذي جلس على مقهى من المقاهي سمع الأذان، أذان الظهر وأذان العصر وأذان المغرب وأذان العشاء، أو جلس في استاد الكرة سمع أذان الظهر وربما في يوم الجمعة والعصر والمغرب ولم يصلي، اللي ما بتصليش ليه؟ لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما شاء الله، ده احنا في زمن العلم بقى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينفع؟ ينفع الاستخفاف بدين الله بهذه الطريقة؟ ينفع الاستشهاد بآيات الله جل وعلا بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة والتي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع التي تتجدد وتتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا يصلح هذا أيها الأفاضل، لا يصلح هذا أيها الأخيار. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن أنت امتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد وقمت لتأمر غيرك بالمعروف بمعروف ولتنهى غيرك عن المنكر بغير منكر، حينئذ وحينئذ فقط لا يضرك ضلال الضلال ولا بعد ولا انحراف المنحرفين عن منهج الكبير المتعال وشرع سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ليس هذا التفسير أيضا من كيسي ولا من فهمي أنا، بل هو فهم صديق الأمة الأكبر وتأصيل صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه، إنه الصديق أبو بكر الذي قرأ هذه الآية الكريمة يوما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وفي لفظ ثم يدعونه فلو استجابوا لهم، وفي رواية إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلو استجابوا لهم. لا يضرك ضلال الضلال إن اهتديت أنت وذكرت غيرك بالهدى، لكن لا عليك أن يهتدي أو لا يهتدي، لا هذا ليس لي، أنا أذكر الآن، لكن يهتدي فلان أو لا يهتدي والله لا أملك. يا أخي والله أنا لا أملك الهداية لنفسي أنا، فكيف أزعم وأدعي أنني أملكها لغيري من إخواني وأخواتي؟ أنا لا أملك إلا هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، أما هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى، لا أملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي ملك ربي جل جلاله. تدبروا معي أيها الأفاضل، لما اعتدى أهل هذه القرية عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة لم يعاقبها ربنا سبحانه وتعالى لقوم قبلهم قط. ما هي هذه العقوبة؟ يا الله، اللهم سلم سلم يا رب. أصبحوا في هذه القرية في يوم من الأيام يسأل الصالحون، يسأل البقية، البقية أي القلة القليلة من الصالحين الثابتين الباقين المتمسكين بشرع الله وشرع الرسول الذي يرسله في كل زمان ومكان، أصبحوا لا يسمعون صوتا في القرية ولا يسمعون حسا، فتعجبوا وقال بعضهم لبعض: إن للقوم لشأنا، ما الذي جرى؟ لا نسمع حركة. فذهبوا إليهم فوجدوا دورهم مغلقة عليهم، قد غلقوا على أنفسهم دورهم بالليل كما يغلق أحدنا داره على نفسه بالليل. وفي هذه الليلة أيها الأحبة تنزل بهم عقوبة الله جل وعلا، وما هي من الظالمين في كل زمان ببعيد. اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، اللهم نجنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا. يصبح هؤلاء أيها الأحبة وقد مسخهم الله تبارك وتعالى قردة. قردة، تبتقول إيه يا شيخ محمد؟ انت ناس انك بتتكلم في فضائية من الفضائيات والدنيا كلها تستمع اليك الان، انت ناس ان دي تودك في 60 مصيبة وتلبسك تهمة معاداة السامية من اوسع ابوابها وتؤخذ على هذه التهمة بالنواصي والاقدام، بتقول قردة باعلى الصوت وملء الفم، هذا قول ربي والحق قول ربي، هذا قول ربي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، جمع قرد، كونوا قردة خاسئين ذليلين صاغرين. كونوا أمر تكوين، كونوا أمر تكويني بتصييرهم وتحويلهم من هذه الخلقة الإنسانية الجميلة إلى قردة. وهذا قول جماهير العلماء والمفسرين، كونوا قردة خاسئين. وفي سورة المائدة قال رب العالمين: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة يعني عقوبة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كونوا قردة خاسئين. الله أكبر، انت وقفت ما على العقوبة دي؟ الله جل وعلا قادر على أن يمسخ من خلقه من شاء على الكيفية التي يشاء في الوقت الذي شاء. أكرر والله، خلي بالك وتعتقد أن بينك وبين الله نسبا، لا ورب الكعبة، فهذه العقوبة ليست خاصة على بني إسرائيل ومتوقفة على بني إسرائيل، لا، بل عاقب الله بها طائفة طائفة، وأنا أكرر المرة الثالثة، طائفة من بني إسرائيل، ولم يعاقب بها كل بني إسرائيل كما سأبين الآن حقيقة علمية سيفخر بها المسلمون ويسجدون لله شكرا أن رزق الله أئمتنا وعلماءنا العدل في الأقوال، حتى وإن كنا نبغض من نبغض، فلا يجرم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. خلي بال حضرتك بقول لك هذه العقوبة ليست مقصورة على بني إسرائيل فقط، يعني لم تتوقف عندهم فقط، بل هي عقوبة. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يمسخ من خلقه من شاء بالكيفية التي يشاء في الوقت الذي شاء، لا رد لحكمه ولا رد لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن أمر تكويني، كن فيكون، فيكون بين غمضة عين وانتباهتها. إذا أراد الله عز وجل شيئا يقول له كن فيكون. طيب، أنا أريد قبل أن أطرح سؤالا أخيرا مهما جدا، بل هو أخطر سؤال في حلقة الليلة، أن أكمل فقط بعض تفسير الآية الأخرى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. النكال العقاب الشديد، العقاب الشديد، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. اختلف المفسرون في الضمير، الضمير هنا عائد على إيه؟ من أهل العلم من قال الضمير عائد على القرية، فجعلناها أي فجعلنا القرية نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، وموعظة للمتقين أي للأمم التي ستأتي بعد ذلك. ومن أهل التفسير من فسر المتقين بأمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب، في تفسير تاني فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال بعض المفسرين بل الضمير عائد على العقوبة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها، أي فجعلنا هذه العقوبة نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا تفسير آخر، أي جعلنا العقوبة نكالا لهؤلاء ولمن كان معهم ولمن بقي منهم، وجعلناها كذلك موعظة لمن يأتي بعدهم بعد ذلك من الأمم إلى يوم القيامة. هذا أيضا قول، لما بين يديها وما خلفها. قال ابن عباس يحذر من بعدهم من العقوبة، وما خلفها أي الذين بقوا معهم. وقال ابن عباس أيضا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي من القرى. هذه كلها تفسيرات ذكرتها الآن. قال مجاهد فجعلناها نكالا لما بين يديها أي لما مضى من خطايا. ده تفسير جميل جدا، يعني حبيب إلى قلبي. فجعلناها نكالا لما بين يديها أي لما مضى من خطاياهم وذنوبهم، وكأن هذه الفعلة كانت آخر أفعالهم التي استحقوا عندها تلك العقوبة البشعة. هذا أحب التفسيرات إلى قلبي وأقربها إلى عقلي وإلى فهمي لآيات الحق تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ممن يحسنون فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي موعظة لمن يأتي بعد ذلك من الأمم، بشرط أن يحقق التقوى، لأنه لا يلتقط الموعظة ولا يتأثر بها إلا من اتقى الله جل وعلا وخاف عذاب الله وخاف سخط الله سبحانه وتعالى. والوعظ موعظة، الوعظ هو التخويف والتذكير بالخير، بالخير فيما يرق له القلب وتدمع له العين، هذا تعرف الوعظ. وموعظة للمتقين، اسمع بقى للحديث الجميل ده الذي رواه ابن بطة بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا. خلي بالك من أبقول لحضرتك، ما فيش بين حد وبين الخالق نسب إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فيش مخلوق يدعي المحاباة أو المجاملة من الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الربا حرام، ما اسموش ربا مولانا، صدعت دماغتنا بقى يا شيخ، ما اسموش ربا، اسمه فوائد، اسمه فوائد، اسمه عوائد يا أخي، عوائد دولارية وعوائد. الخمر حرام يا شيخ، صدعت دماغتنا، ما اسمهاش خمر بقى، انتوا في عصر الذرة والانترنت والفضائيات واتوبيس الفضاء ديسكفري، دي اسمها مشروبات روحية. الخنزير حرام يا حبيبي، ده كان حراما لأنه كان يعيش في أرض الجزيرة العربية، كان موبوءا بالأمراض فحرم لأجل الأمراض. أما خنازير اليوم فتربى تحت الرعاية الصحية والطبية، فما الداعي لتحريمها أيها المتخلفون المتأخرون؟ إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اللهم نجنا من الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم هيضله، عنده علم وبتفزلك وبتكلم، وأضله الله على علم، بس لك أنا أرى ورأيت وأرأيت، المذهب الأرائيتي والأراميطي، إنما قال الله قال رسوله رجعية تخلف جمود، الناس دي عاوزة ترجعنا القرن لقرون الظلام لعصور الظلام للقرون الوسطى، صار التذكير بقول ربنا وبقول نبينا وهي بضاعتنا التي سنظل نفخر بها إلى أن نلقى ربنا، ونسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها، بضاعتنا قال الله قال رسوله، سنظل نفخر بها ونعتز بها، ولن نقول أبدا إلا قال ربنا وقال نبينا، قال ربنا وقال حبيبنا، قال ربنا وقال أصحاب نبينا، قال ربنا وقال سادتنا وإمتنا وعلماؤنا وفضلاؤنا وفقهاؤنا وأخيارنا، سنظل على ذلك إلى أن نلقى ربنا، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا عاوز أسأل سؤالا آخرا وتعمدت أن أختم به الحلقة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، أنك من أمة إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء. سؤال مهم جدا السؤال يا شيخ محمد، تذكرت الآن بنص القرآن أن من هؤلاء، من هؤلاء الذين اعتدوا في السبت من مسخ قردة، وذكرت لنا آية المائدة وخنازير، فالسؤال هو هل بقي لهؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير نسل إلى يومنا هذا؟ وهل يصح أن نقول كما يقول بعض العلماء والدعاة إلى الله، هل يصح أن نقول على اليهود اليوم أحفاد، خلي بالك من كل لفظة، هل يصح أن نقول على يهود اليوم هم أحفاد القردة والخنازير؟ والجواب بملء الفم وأعلى الصوت لا، لا يجوز ولا يصح لغة واصطلاحا. لما لا تسجد لله شكرا على الجواب الذي ذكرت الآن؟ وسأذكر لك الدليل. أولم أقل لكم بأننا نفخر ونشرف ونعتز بأن مشاعرنا وعواطفنا من البغض والحب والكره، وبأن أقوالنا وأفعالنا لا تخرج منا انفعالا فارغا، وإنما تخرج منضبطة بضوابط الشرع، فلا نقول قولا منفلتا عن ضوابط الشرع، ولا نبرز عاطفة متفلتة من ضوابط الشرع، بل عواطفنا بالبغض والحب والكره والقول والفعل، كل ما نقول وكل ما نفعل وغير ذلك منضبط بضوابط الشرع، فنحن لا ننحرف عن الإسلام وسيلة، ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. أقول لكم لم يبقى لأولئك الذين مسخوا قردة وخنازير نسل إلى يومنا هذا، ولا يجوز لغة واصطلاحا، ولا يجوز لغة واصطلاحا أن نسمي اليهود اليوم بأنهم أحفاد القردة والخنازير، فهؤلاء ليسوا أحفادا لهؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير. ما دليلك على هذا؟ الدليل قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث وكذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع يا سلام على النبي محمد وعلى عدل النبي محمد وعلى صدق النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا يا الله إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك أي قبل أن يقع المسخ بهؤلاء الذين مسخوا في القرية التي كانت حاضرة البحر هل رأيتم أعدل من هذا؟ هل سمعتم أنصع وأوضح من هذا؟ نعم نقول هم إخوان من مسخوا قردة وخنازير شوف دقة في اللفظ لكن لا نقول هم أحفاد القردة والخنازير انظروا إلى العدل قال شيخي وشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه من قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ومن قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنا أفخر بأنني مسلم أنا أفخر بأنني متبع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره أرفع رأسي الليلة بهذا التأصيل الذي ربما تسمعه الأمة لأول مرة أقول أنا أفخر بهذا التأصيل وأرفع رأسي لتعانق رأسي كواكب الجوزاء لأنني موحد لأنني متبع لمن علم الدنيا العدل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا لكني مع هذا الحب الشديد للأمة أريد أن أحذر أمة الحبيبة لا من باب جلد الأمة ولا من باب الاستعلاء والفذلكة على الأمة فلقد سكن حبها قلبي وتشرب فؤادي حبها أقول ذلك من باب التذكير أقول يا أمة الحبيبة لا تظني أن العقوبة التي أوقعها الله بطائفة من الذين اعتدوا يوم السبت في القرية التي كانت حاضرة البحر لا تظن أن هذه العقوبة قد توقفت عند بني إسرائيل بل ربنا جل وعلا يعاقب بها من شاء في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء وقد حذرنا إمام الأنبياء وسيد الأصفياء من هذه العقوبة ذاتها أن تقع في أمة الحبيب المحبوب سلم يا رب إيه اللي أنت بتقوله ده يا شيخ محمد ده كلام خطير أنا ما بقولش كلمة من عندي أبدا ما فيش كلمة بدون دليل اسمع للبشير النذير صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يا الله معلش بقى سامحوني على الرواية دي أتعب بقى قلبكم في آخر الحلقة ما أنتم متشوفونيش قلب أنا الواحد تعبان أتعب بقى قلبكم في آخر الحلقة معلش سامحوني بس من باب الحب ومن باب النصح والتذكير قال الصادق صلى الله عليه وسلم يا الله في هذه الأمة يا الله في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف الله أكبر الله أكبر في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إمتى يا رب سلم متى يقع هذا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اسمع إذا ظهرت القيان والمعازف مغنيات الفيديو كليب ويطلع من يؤصل ويتفزلك ويقول لك الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. يا عمي يا عمي الشيخ اتق الله، ارحم خلق الله وعباد الله. هم يسألونك عن الغناء الذي يرونه على شاشات الفضائيات، هم يسألونك عن الغناء الذي يرونه في الفيديو كليب، هم يسألونك عن هذا. تقول الغناء حلال كلام حلاله حلال وحرام حرام. يا شيخ الفاضل اتق الله، اللهم اجعلني وإياك من المتقين، سامحني والله لا أتطاول على أحد، والله العظيم ليس هذا خلقي، لكن القلب يتمزق ويتقطع من هذه التأصيلات التي تفتن شبابنا وتضل أولادنا. والحق أبلج والباطل لجلج. يقول الصادق في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. امتى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القيان والمعازف، المغنيات العاريات المائلات المميلات، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. التلاتة دول في مجلس غناء كده، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. مش بقول لحضرتك ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس صنفان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هي على الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وكلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، ثم قرأ الآية عليه الصلاة والسلام. ما فيش مجاملات، ليس بين الله وبين أحد من خلقه مجاملة أو محاباة. إن لله سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. قال جل علا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا وعد ربنا وهذا عد ربنا جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أختم بهذه الآية والحديث: المعصية شؤم في الدنيا والآخرة، ومن أخطر المعاصي ترك الأمر بالمعروف بمعروف. ما بقولش اضرب باللكمة، لا، بالحكمة وبالأدب وبالرحمة وبالتواضع. وترك النهي عن المنكر من أخطر المعاصي. اسمع الحديث ده والآية دي واختم بها اللقاء. روى الترمذي وأبو داود بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، الله الله الله، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. فإذا كان من الغد لقيه فلا يمنعه ذلك، لقيه على مثل ما تركه عليه من فعل الذنب والمعصية، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم تأتي بعد ذلك قصة البقرة، والتي من أجلها سميت سورة البقرة بهذا الاسم. فما هي قصة البقرة وما هي تفاصيلها؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ قناة الرحمة وسائر القنوات الدينية الهادئة الهادفة من شر كل ذي شر. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار بما شئت وكيف شئت، واحفظنا يا رب بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يكتب لأولاد المسلمين النجاح والسداد والتوفيق في اختبارات الثانوية العامة والجامعات وغيرها، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يستر نساءنا وبناتنا وأن يهدي أولادنا وأن يربي لنا شبابنا، وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين جميعا ونحن معهم لما يحبه ويرضاه، وأن يؤيدنا بالحق وأن يؤيد الحق بنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين